إن تعود كلامنا إلى الأسبوعين التي ذكرته شيخ الأنصار قدس الله نفسه من أن في مدارج هذه الأسبوع لا يمكن الالتزام بالتردد، فإن التردد إنما يكون فيما إذا كان اتفاق أحد موضوع أحد الحكمين بامتثال التكليف الآخر، فأما إذا كان نفس أحد التكليفين رافعا لموضوع الآخر فلا مجال للالتزام بالتردد، إذ لا يفرق الحال حينئذ بين الإثنان والامتثال على كل تقليدين. لا موضوع للخطاب الثاني، فإن الخطاب الأول رافعا لموضوع الثاني لا محالة. ذكرنا أن من هذه الفروق ذكر مسألة الحاج، فلو فرضنا أن المكلف عنده مال لا يأتي بأداء الدين الواجب وبمصارف الحج معا، ولكنه يأتي بمصارف الحج بعده، ففي مثل ذلك لو فرضنا أن المكلف حج ولم يأتي دينه فهو غير مستطيع، ولو حج لا يكون هذا الحج حجة الإسلام، إذ لا موضوع له وهو الاستطاعة، بل هو مكلف بأداء الدين، فإن أدى دينه فهو، وإلا فقد أتى من جهة الدين فقط، وأما من جهة وجوب الحج فلا تكليف له، فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، هكذا ذكر حجة الله نفسه. فقد ذكرنا أن الأمر ليس كذلك، فإنه مخرج أولا على أن يكون المراد بالاستطاعة والقدرة، فمعنى قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من يكون قادرا على ذلك. على هذا يمكن أن يقال إن المراد بالقدرة أهم من القدرة الشرعية والعقلية، وهذا المكلف الذي هو مبتلى بالدين الواجب أداؤه لا يقدر على الحج، إذ لا مال عنده يفي بأداء الدين وبالحج، فهو غير مستطيع وغير قادر على الإتيان بأعمال الحج مع فرض كونه مطالبا بالدين. ولكنه ليس كذلك، فإن الاستطاعة مفسرة في الروايات بمن كان عنده زاد وراحلة، أو يكون عنده مال يفي بمصارف الحج أي بالزاد والراحلة، هذا هو المراد بالاستطاعة. سمعنا قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من كان عنده زاد وراحلة أو مال بمقدار ذلك يجب عليه الحج. إذن المورد من موارد التداهى، فإن الدليل وجوب أداء الدين يلزمه بأداء الدين، ودليل وجوب الحج بمقتضى الإسلام يلزمه بالحج، ولا يمكنه امتثال التكليفين معا، فلا بد من رعاية الأهم والمهم، حيث إن أداء الدين أهم لأنه فتح النار، فليتعين ذلك فيكون الحكم الفعلي على طبقه، فيجب عليه أداء الدين مطلقا، ولكن نرى فعليا عن وجوب الحج فيما إذا امتثل هذا التكليف، فإنه يكون غير قادر على ذلك، وأما إذا لم يمتثل لا مانع من الحكم بوجوب الحج عليه كما هو الحال في بقية موارد التردد. يعني إذا كان التداخل بين الحكمين في مرحلة الانفصال وكان أحدهما أهم، اللازم أن يرفع اليد عن إطلاق دليل الوجوب في الآخر وهو المهم، وأما رفع اليد عن أصل الوجوب فلا موجب له فلا موجب له. فلا فرق بين هذا المثال وبقية موارد التردد. وثانيا لو سلمنا أن المراد بالاستطاعة هو القدرة ولم يرد فيه تفسير من المعصومين سلام الله عليه، أيضا يمكن الالتزام بالتردد، وذلك لأن القدرة في المقام محفوظ المكلف قادر على الحج كما هو قادر على أداء الدين، ودعوى أن وجوب أداء الدين طالب للقدرة كما كان لفضله بذلك كثيرا، وأن هذا التكليف يطلب القدرة عن المكلف هذا لا نعقل له معنى سيئا، فإن القدرة التكليفية موجودة لا محالة، المكلف قادر على أن يحيي، والقدرة الشرعية أيضا موجودة، إذ لا معنى للقدرة الشرعية إلا جواز الفعل. نعم تحريم الفعل يوجب سلب القدرة، يعني يجعل المكلف عاجزا، فإن الممنوعة الآن سلب ممتنع عقلا، المكلف غير قادر على الإتيان به لأنه ممنوع من قبل المولى، فهو في حكم الممتنع. ولكن ذكرنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، الأمر بأداء الدين لا يوجب سلب القدرة عن ضده وهو صرف هذا المال في الحج، لأنه لا يقتضي النهي عن ضده، فكيف يكون الحج غير مقدور ولا يتمكن المكلف الدين؟ نعم إذا امتثل وجوب أداء الدين وأدى هذا المال إلى الدائن حينئذ يكون عاجزا ولا يجب عليه الحج، وأما إذا لم يمتثل فهو قادر تكريما وتشريعا، إذ ليس صرف هذا المال في الحج مما منع عنه الشارع ليكون ممنوعا شرعا فيكون كالممتنع حقيا. نعم إن هنا أمرا ثالثا تعرضنا له في سابقا، وهو أن قدس الله نفسه، إنه قدس الله نفسه قد التزم بأن القدرة متى ما أخذت في موضوع التكليف لا يمكننا كشف الميلاد بالنسبة إلى غير القادر، ففي المقام حيث إن المكلف ليست عنده قدرتان فالقدرة واحدة، فقد فرضنا أن المولى قد أمره بصرف هذه القدرة في أداء الدين، فهو بالنسبة إلى الآخر عاجز، وإذا كانت القدرة مأخوذة في الموضوع لا يمكننا كشف الميلاد بالنسبة إلى غير القادر، وما لم نستكشف الميلاد لا يمكننا الالتزام بالترتب، الالتزام بالترتب وإثبات الأمر بالمهم متفرع على وجود الميلاد في الواجب الآخر في الواجب الميسر، تقدم الكلام في هذا وقلنا إنه لا طريق لنا إلى كشف الميلاد في أي مورد من الموارد، موارد التداهم وغير موارد التداهم في جميع المورد، فالطريق إلى استكشاف الميلاد منحصر بالأمر لو كان هذا معتبرا في الالتزام بالترتب لم يمكن الالتزام بالترتب في مورد الاطلاق، بل انا نستكشف الملاك من الامر بالمدين على تدبير اسلام الامر بالاهم على التقريب المتقدم، وهو ان التزاهم لا يقتضي الا رفع اليد عن الاسلام ولا يقتضي رفع اليد عن حذف الخطاب. فاذا كان الامر كذلك كان مقتضى الجمع بين الدليلين حيث ان كل منهما مشروط بالقدره ولا يمكن التكليف ما دلتا، فالامر بهما معا لا يصدر من الشارع، فالاصلاح في دليل الواجب المهم ساقط قطعا، لان الاصلاح يستلزم التكليف بما دلتا، واما اصل الامر مشروطاً بإسلام الأمر الآخر وبعدم الإسلام بمتعلقه هذا لا مقتضي لرفع اليدان. فإذا ثبت الأمر نتكف الملاك أيضاً. ففي المقام يعني في باب الهج لو فرضنا أن المراد بالاستطاعة القدرة، الهج في نفسه مقدور، أمر ممكن المكلف أن يأتي به في الخارج تكليلا ولا منع عنه شرعا على الفرد، ليس الهج بممنوع، غايته أن ضده الأهم مأمور به، وهذا الأمر لا يقتضي النهي عن ضده ليكون الهج منهيا عنه. إذا امتثل المكلف الأمر بأداء اثنين فهو عاجز تكليلا عن الحج، إذ ليس عنده مال يأتي بمصارف الحج، ولكنه إذا أتى القدرة التكليلية والتشريعية موجودة، فإذا أتى بالحج فقد أتى بحجة الإسلام. هذا كلام كلامنا في مسألة الحج، وذكر قدس الله نفسه أن من هذا القبيل أي ما إذا كان أحد التكليفين بوجوده رافعا لموضوع التكليف الآخر لا بانتقاله، وأن الترتب لا يجري فيه. لكن قدس الله نفسه أن المكلف إذا ملك 20 شاة فالعشرون ليس فيه زكاة، لأنه لم يبلغ حتى النصاب. لو فرضنا أنه بعد شهر وزيادة ولو يوما أو يومين ملك 20 شاة غير الأولى، ومضى على السياط الأولى مضى عليها سنة، لا بعد مضي سنة يجب فيها الخمس، فيجب عليه أداء أربع سيارات من العشرين، فيبقى له 16 ذاتا. وهذه 16 إذا تضيفت إلى 20 الثاني يكون 36، أيضا لا يبلغ حد النصاب، لأن أول النصاب 40 ذاتا، أيضا لا يجب عليه الزكاة. بعد مضي مقدار يتمه سنة العشرين الثاني لا يجب عليه الزكاة، فإنه لم يمض عليه سنة يملك 40 شاة. فالتكليف بأداء الخمس يعني 4 سيارات بعد تمامية السنة من أول منحه للعشرين الأول يجب عليه أداء خمس العشرين، وهو 4، فهذا التكليف بنفسه يكون رافعا لموضوع وجوب الزكاة، وهو أن يكون مالكا 40 شاة. فهذا التكليف بنفسه رافع. لو فرضنا أنه أتى ولم يؤد الخمس الى ارباب الخمس اي لا تجمع عليه الزكاه حتى انه قاصد لمال الغير بله ولا يملك النصابات حتى ما فرد غسله فلا موضوع للزكاه ايضا لو فرضنا انه ملك اثناء سنه التجاره ربح 20 نفاقاً أو أكثر دون الأربعين ملك مقداراً من السياح أثناء سنة تجارته إذا تمت سنة التجارة يجب الخمس في هذا العشرين فلو فرضنا أنه ملك بعد ذلك 60 غير العشرين الأبواب أيضا لا يجب الزكاة لأن العشرين الأبواب لم تسق على ملكه بل خرج منها مقدار الخمس وبذم الباقي إلى العشرين الثاني لا يتم استثناء فلا يجب فيه الزكاة. أما الحكم في المسألة فكما ذكره قدس الله نفسه في هذين الموردين لا تجب الزكاة على المكلف ولكن لا لما ذكره قدس الله نفسه من أن أحد الخطابين رافع لموضوع الخطاب الأول بنفسه لا بانتصاله. أما بالمثال الأول يعني لو فرضنا أنه ملك 20 جاداً من الأرباب وبعد مضي شهر وكذا مثلاً ملك 20 جاداً غير الأولى هنا في باب الخمس الربح من الأول يدخل في ملك الرابع وفي ملك أرباب الخمس لا أنه بعد تمام السنة الخطاب يكون الرافع للموضوع بل من الأول هو غير مالك إلا ذلك 16 جاداً المستفاد من أدلة القوم كما أنه قدس الله نفسه أيضا ملتج من هذا في باب القوم ذكره قدس الله نفسه سؤال الأولى في كتاب القوم أن القوم يتعلق بالأرباح من الأول لا أنه يتعلق القوم بعد تمامية السنة بل من أول ظهور الرب وفصول الرب في المال يتعلق به الخمس ويكون الخمس لأهل الخمس غايته أن الأئمة سلام الله عليهم من باب الرب رخصوا للمالك في التصرف له أن يصرفه في مؤونته مؤونة عياله وغير ذلك مما يحتاج إليه ترخيص في التصرف فهو لم يملك إلا غير مقدار الخمس إذن لا يدخل في موضوع الزكاة سواء كان وجوب في آخر السنة بالأداء أم لم يكن وجوب ليس الرافع لموضوع الزكاة هو وجوب الخمس على ما هو محل كلامنا يعني نفرض تكليفين فأن يكون أحد التكليفين رافعا لموضوع التكليف الثاني هذا غير متأكد في المقام بل في المقام أحد الوزعين رافع لموضوع الوزع الثاني ولموضوع التكليف الثاني لا التكليف الأول رافعا فإن المفروض أن العشرين الأول بمجرد أنها دخلت في ملك الإنسان وقد فرضنا أنها من الأرباح فقد تعلق بها الخمس على ما هو مورد الرواية لو أن خياطا هات ثوبا بخمسة دراهم فلنا منه جانب واحد من الأرباح فلا يحتاج إلى مزي السنة مزي السنة إنما هو إرباح إذن متى ملك هذا الشخص 40 شاتا ليتعلق بها الزكاة تكليفا او وجها. الموضوع مرتفع بتعلق الخمس من الاول لا بمضي سنه، وان التكليف بالخمس رافع لموضوع التكليف بالزكاه كما هو صريح كلامه صلى الله عليه وسلم.